بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا أن يسددني وأن يبارك في هذا البرنامج. عندي مجموعة أسئلة كبيرة. الأخ خالد من ليبيا بارك الله فيه يقول: أحد أقاربي يعمل عندي في شقة في السباكة، وقد وافاه الأجل قبل أن ينجز العمل، ولم نتفق على أجرة هذا العمل بحكم أنه قد وافاه الأجل قبل إنجاز عملي. الآن أنا في حيرة يا شيخ، ماذا أفعل؟ خالد من ليبيا بارك الله فيك، أمامك يعني طريقتان في حل هذه المسألة. الأولى أن تنظر في أجرة مثل هذا العامل بمقدار هذا العمل، هذه مهمة، أن تنظر في أجرة السباك بحدود هذا العمل. مثلا يعني إنجاز العمل قد يكون مثلا إنجاز العمل قد يكون في حدود مثلا 100 دينار إنجازه. الآن اشتغل نصف العمل، إذن 50 دينار، تعطيه 50 دينار. الطريقة الثانية هذا قريب لك، يعني حاول قدر المستطاع أن تنعتق عن قضية المحاسبة الدقيقة، فممكن أنك تعطي أولاده أكثر من المبلغ الذي هو موجود من باب الصدقة، فتعطيه ما يستحقه طبعا لأولاده، وتعطي زيادة لأولاده من باب يعني مواساتهم في وفاة مثل في يعني مثل هذه الحالة. فاطمة من السعودية تسأل عن بئر برهوت الذي يوجد في اليمن، تقول: هل صحيح أن تقوم منه القيامة، وهل كان وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أختي فاطمة من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لبئر برهوت، هذا البئر هذا لا تقوم منه يعني الساعة ولا يوم القيامة، وإنما ورد في حديث حسن إسناده كثير من أهل العلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام الطعم وشفاء السقم، وشر ماء على وجه الأرض ماء بوادي برهوت بقبة بحضرموت. هذا المقصود، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: كرجل الجراد تصبح تتدفق وتمسي لا بلال فيها. والمقصود بأن قضية أنه والله تقوم الساعة من هذا البئر هذه خرافة، لكن قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وشر ما بوادي في برهوت في حضرموت، هذا حديث يجود ويحسن إسناده كثير من أهل العلم. صالح الحفيظي من اليمن يقول: يا شيخ، ما هو حكم تقصير الحاجب؟ يعني شعر الحاجب طويل تقوم المرأة بتقصيره. يا أخي الفاضل صالح من اليمن، بالنسبة للحاجب الأصل أنه ما يتعرض له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصة والمتنمصة، وهذا يشمل الرجال والنساء. الأمر الثاني، إذا كان شعر الحاجب طويل بحيث يؤذي العينين، ينزل على العينين أو على أحدهما، نعم يجوز قصه بالمقص. إذا كان غليظ بحيث أنه يتعدى إلى الجبهة مثلا أو ينزل إلى الجفن يجوز قصه، أما غير ذلك فلا يجوز التعرض له يا صالح. أم عبد المجيد من السعودية تقول: أنا أستلم من الضمان الاجتماعي شهريا 1000 ريال وزياد، أحيانا أصرفها وأحيانا تبقى معي، الآن بسبب الجائحة أصبحت فوق 20,000، كيف أزكيها؟ هل أختار شهر من الشهور وأزكيها فيه؟ وكيف أعرف المبلغ الذي أزكيه؟ لأني أجهل الطريقة. أم عبد المجيد بارك الله فيك، وزادك الله عز وجل توفيق وهدى، وأغناك الله عز وجل بحلاله وأبعدك عن الحرام. أختي الفاضلة، هذا مبلغ يعني إذا حال عليه الحول وقد بلغ 20,000 ففيه الزكاة. أنت تقولين عندي 20,000 الآن جمعتيها من الضمان، صحيح طبعا الشهر الأول إذا صرفتي ما عليك زكاة، الشهر الثاني إذا صرفتي ما عليك زكاة، الآن عندك مبلغ 20,000، يعني بالمجزوم وبالمؤكد أن في شيء منه دار عليه الحول. فأنا أنصحك يا أختي الفاضلة أنك تحسبين هذا المبلغ وتخرجين زكاة. اللي حال عليه الحول الحمد لله أخرجت زكاة، اللي ما حال عليه الحول يكون من باب تقديم الزكاة وتؤجرين على ذلك بارك الله فيك. يعني عندك 20,000 فيها 500 ريال، 20,000 فيها 500 ريال، شوفي فقيرة أو مسكينة وأعطيها من هذه الزكاة. أبو عبد الله من أمريكا يقول: في يوم من الأيام سافرت إلى اليمن عند زوجتي في أيام رمضان، أثناء وصولي بعد السلام حصل معاشرة مع زوجتي وهي صائمة، هل علي وعليها كفارة لأنه حدث دون رضاها؟ أبو عبد الله من أمريكا بارك الله فيك، إذا كان مثلا أنت كنت مفطرا، إذا كنت نزلت البلد وكنت مسافر ومفطر وصلت أهلك مفطر، أنت ما عليك شيء، يعني ما عليك الكفارة لأن الكفارة على الصائم في نهار رمضان. أما زوجتك نعم عليها الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين، وإن كانت عاجزة تطعم 60 مسكينا، إلا في حالة واحدة، أنك أجبرتها وأكرهتها على هذا الفعل وهي رافضة وتتمنع، لكنك أنت أكرهتها إكراه ما عليها شيء. وبعض العلماء يقولون الذي يتحمل الكفارة أنت، لكن عموما إذا أكرهتها ما عليك شيء، ما عليها شيء عفوا، وأنت ما عليك شيء إذا نزلت صائما عفوا مفطرا، إذا نزلت البلد وأنت مفطر ما عليك شيء. أما إذا نزلت البلد وأنت صائم في نهار رمضان، نعم عليك وعليها الكفارة على الترتيب اللي ذكرت قبل قليل. سمية محمد سعيد من الشارقة تقول: هل تجوز الزكاة لأخ فقير بحيث أجزئ له كل مصاريف الشهرية؟ سمية بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة يستحقها الفقير والمسكين والغارم، فإذا كان أخوك فعلا فقير أو مسكين أو غارم يستحق الزكاة، بل هو أولى من غيره. قضية تقسيط الزكاة عليه لا ما يصلح، إلا في حالة واحدة، إذا كنت أنت قدمت الزكاة، يعني مثلا أنت زكاتك في رمضان، تقولي لا أنا أبغى أقدم الزكاة وأجعلها على شكل يعني مصاريف شهرية أدفعها له، ممكن. أما إذا كان لا في وقت الحول ما تقسطينها عليه، لأن هذا يخالف ما أوجبه الله وأوجبه النبي عليه الصلاة والسلام من إعطاء الزكاة مباشرة للفقير. فإذا كنت تريدين تقدمين الزكاة، زكاتك في رمضان والآن تقول والله أبغى أعطيه، ما في بأس على طريق أقساط شهرية، استلم أنت الآن زكاتك حال عليه الحول في رمضان، تقول بعد رمضان أبدأ، نقول لك لا بارك الله فيك، وإنما تعطينه مباشرة ولا تقسطين عليه. أبو يعقوب من أستراليا يقول: فرضت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك على الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كانت صلاتهم؟ كيف كانوا يصلون؟ أبا يعقوب من أستراليا بارك الله فيك، الجواب نعم، بالنسبة للأنبياء فرضت عليهم الصلاة، ولذلك لما نتأمل في قصص الأنبياء في القرآن نجد أن غالب الأنبياء ذكروا موضوع الصلاة. أما الكيفية ما عندنا يعني نص يبين لنا كيف كانوا يصلون، كيف كانوا يصلون، هل يصلون مثل صلاتنا؟ الله أعلم. هل يصلون صلاة خاصة بهم؟ الله أعلم. هل صلاتهم دعاء؟ الله أعلم. هل صلاتهم صمت؟ الله أعلم. ولذلك ما عندنا دليل يشير إلى كيفية الصلاة، عندنا دليل بأنهم كانوا يتوضعون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، عندنا دليل أنهم كانوا يصلون، الكيفية والهيئة والحالة ما عندنا شيء. وهذا يا أخي الفاضل من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يهتم بما ينفع، بما يضيف إليه إضافات علمية وشرعية، هذه من الأشياء اللي تركتها الشريعة. لماذا؟ ما في فائدة من وراه، يعني ماذا نستفيد لو علمنا بأن مثلا في شريعة موسى يصلون كذا، أو في شريعة إبراهيم، أو في شريعة نوح، ما نستفيد شيء. المهم نحن نثبت على ما نحن عليه ونستقيم على الصلاة. أم سالم من اليمن طبعا ذكرت رسالة طويلة تقول: أنا البنت الكبيرة عند أمي وأبوي، عمري 45 سنة، متزوجة، حالة المادية ضعيفة، أمي وأبوي يكرهوني، يحبون أخواني أكثر مني، عايشين في الإمارات ومرتاحين، وأنا إذا طلبت منهم شيء يهينوني، يسكرون الجوال في وجهي. قصة طويلة يعني مليئة بالمأساة، مليئة بالألم، مليئة بالحرقة، من الأخت أم سالم تسأل تقول: يعني الآن تمر شهور ما أحد يسأل عني، لا أمي ولا إخواني ولا أخواتي، تقول يعني ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ يا أم سالم بارك الله فيك، الحمد لله اللي جعلك مظلومة وما جعلك ظالمة، قولي الحمد لله أني ما جعلك ظالمة، جعلك مظلومة، الحمد لله اللي جعلك تأخذين حسنات من دون عمل، ما تعملين، تأتيك حسنات في ميزان حسناتك، فاحمد الله عز وجل، وبعدين بارك الله فيك أدي الحق الذي عليك واسأل الله حقك، ما دام حرمتي وطردتي. ذكرتي طبعا أخت أم سالم قصة مأساوية فعلا، تسكير الجوال وتسكير الباب وعدم المساعدة واتهامات. أخت الفاضلة، أد الحق الذي عليه، يجب عليك أن تبري والديك. لماذا؟ لأن الله أمرك بذلك، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرك بذلك. يسكرون الجوال، اتصلي مرة ثانية وثالثة ورابعة، ارسلي لهم رسالة، ابعثي لهم سلامات، إذا استطعت تهدي لهم هدية ابعثي لهم هدية، وخاصة الوالدين. واسأل الله حق، إذا استطعت أنك تعاملين أخوانك وخواتك مثل معاملتك لوالدتك، ما شاء الله اللهم بارك، أنت فعلا وصلت إلى مرحلة عظيمة جدا من يعني تقوى الله والإيمان وال يعني الزكاء النفس، هذا شيء طيب. إذا ما استطعت ما عليك شيء، واسأل الله حقك، قل اللهم أنا أمتك، بنت أمتك، بنت عبدك، اللهم يسر أموري، اللهم ادعي ربك عز وجل، الله عز وجل افتح لك أبواب من أبواب الخير. وبعدين يا أم سالم، المسائل هذه ليست فقط قضية والله أموال، الله عز وجل قد يمنحك إيمان وتقوى وراحة بال وانشراح صدر. الناس يدفعون فلوس علشان يحصرون، الناس يدفعون فلوس عشان يحصروا راحة البال وانشراح الصدر، ويدفعون أموال ما يحصرون. الله عز وجل يعطيك هذا، فاحمد الله واشكر الله عز وجل، واستقبلي حياتك واعتني بزوجك وبأولادك، بارك الله فيك. يوسف من السعودية يقول، عمتي تقول إن لها ولد توفي، وهو طبعا له ولد عمره 7 سنوات وتوفي أيضا، وهو منفصل عن زوجته، تسأل هل عفش بيته إذا تصدقت به هل لها الحق أن تتصرف في الأشياء لابنه أم تتركه حتى يكبر الابن، ويعني وشيء طبعا. وسأل قال بأن أيضا مات ابنه وهو متزوج امرأة غير أم ابنه، هل لها من تركته شيء، أو مثلا أن خاصة رفضت أن تجلس العدة. يوسف الله يرضى عليك ويبارك فيك، والله تمنيت أنك تكتب سؤال واضح، يعني سؤالك متشابك وسؤالك فككته. أنا يعني أنت تقول مثلا لها ولد وبعدين تقول له والد، يعني هذا الابن وبعدين تبين أنه ولد. عموما أخواني وأخواتي، أرجو من كل واحد يبعث رسالة أن يراجعها قبل ما يرسلها، وبعدين لو يذكر نقاط 1 2 3 يكون أفضل، يعني يحاول أن يرتب الرسالة، لأن الجواب سيكون على قدر السؤال، يعني الجواب سيكون على قدر السؤال، وأنت اللي تتحمل المسؤولية. عموما الآن عمتك تقول بأن لها ولد توفي وله ولد، هذا اللي الولد اللي توفي المتزوج له ولد، والآن تريد أن تتصرف بالعفش، وعندها زوجة ثانية ما جاء منها أولاد وما جلست العدة، هل ترث؟ الجواب نعم، اللي عنده زوجتين حتى لو ما جلسوا العدة الإثم عليهم، لأن الجلوس العدة واجب، لكن ما يحرمون من الميراث، فليس من موانع الإرث أن المرأة ما تجلس العدة، لا، هذه مسألة منفكة منفصلة. الولد هذا الزوجتين يرثان في الثمن، يشتركان في الثمن، والباقي للولد هذا. وأبوه إذا كان عنده أب وأم، الأب السدس والأم السدس، والباقي للولد، الباقي يكون للولد. بهذه الطريقة العفش هذا ما يجوز لأحد يتصرف فيه، ما يجوز لأحد يتصرف في العفش، العفش هذا تركة، إما أن يستفيدون منه حال جلوسهم في البيت، ولا يبيعونه إذا كان مثلا يريدون أن ينتقلون لبيت ثاني أو شيء، يبيعونه قيمة الأثاث هذا يكون للورثة، بارك الله فيك. أبو رؤى من العراق يقول، هل يجوز للشخص أن يعتمر مرتين في نفس السفر، يقول أو بعد انتهاء مراسم الحج مثلا، يقول رأيت بعض الحجاج أو المعتبرين يفعلون ذلك، يقول سألت بعض المشايخ، بعضهم رخص وبعضهم منع. أبو رؤى من العراق بارك الله فيك، هذه مسألة خلافية، هذه مسألة خلافية. الشخص الذي ذهب إلى العمرة هل يجوز أن يأتي بعمرتين أم لا؟ من أهل العلم من يقول يجوز، ومن أهل العلم من يقول لا، وهذا الذي يظهر لي أنه الراجح. لماذا؟ لأن العمرة معناها الزيارة، والعمرة لا يعقد يعني ينشأ إلا لها إلا سفر واحد، العمرة ما ينشأ لها إلا سفر واحد، فاللي يروح للعمرة أنشأ سفر لهذا النسك فما يأتي به. ولذلك طاووس بن كيسان اليماني، هذا من أئمة التابعين، رأى أناس يكررون العمرة فقال ما أدري يؤجرون أم يؤزرون، يعني منكر لهم، منكر لهم، يقول هذه ما علمنا عليها، يعني الصحابة. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات، والعمرة الرابعة مع حجته، ومع ذلك ما كرر العمرة، وما كان الصحابة يكررون العمرة، فيكفي عمرة واحد. إذا والله الإنسان سافر، راح المدينة، راح مثلا منطقة أخرى، وحب أنه يرجع عن طريق مكة، ممكن يجيب عمرة ما دام أنه تجاوز الميقات. عبد الله من اليمن يقول: ما حكم قراءة القرآن من الجوال وأنا على غير وضوء، هل يجوز؟ الجواب نعم يا عبد الله، يجوز قراءة القرآن لغير المتوضئ من المحمول أو من ما يسمونه الآيباد أو الكمبيوتر أو أي جهاز آخر أو من كتب التفسير إذا كان التفسير هو الغالب. أيوب من العراق يقول: أنا أسكن في تركيا، يقول في امرأة متزوجة من رجل لديها منه طفلتين، توفي الزوج وبعد ما أكملت العدة تزوجت رجل ثاني بعقد زواج من شيخ وليس في المحكمة، وهي حامل منه لطفلة، سبحان الله بعد فترة أبوها فقد ولا يعلم أحد عن خبره شيء، وبعض الناس قالوا يقولون توفي، وعندما أنجبت الطفلة سجلتها أمها باسم زوجها الأول لكونها تمتلك له مستمسكات ولا تستطيع تسجيله باسم أبوها الثاني لأنه لا يوجد لديها مستمسك يثبت أنه أبوها إلى آخره. طبعا يسأل عن يعني هذا، هل هي صورة من صور التبني؟ أيوب بارك الله فيك، قل لهذه المرأة يحرم عليها ولا يجوز لها أن تنسب هذه البنت لزوجها الأول، هذا حرام ولا يجوز، وهذا تبني، والله جل وعلا يقول: ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله. والمسألة سهلة الآن، يعني هي ليست صعبة، في شهود أكيد حضروا يعني زواجها عند الشيخ، يروحون يطلعون ورقة ويثبتون هذا عند المحكمة والحمد لله يصححون الوضع، هذه يسمى تصحيح وضع. أما إبقاء البنت هذه على اسم زوجها الأول هذا حرام ولا يجوز، لابد أن تصحح وضعها ولو كلفها أشياء مادية ولو كلفها عقوبة، لابد أن تصحح الوضع لأن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. واعتقد بأن إن شاء الله الأمور طيبة إذا أثبتت في الشهود وذكرت السبب أنه يعني فقد والدها وشيء من هذا القبيل، أعتقد بيراعون موضوعها. بارك الله فيك. ناريمان من الأردن تقول: يا شيخ، أمي عند بيت أخوي، أو عفوا تقول: يا أمي عند بيت خلت أخوي يبني فوقه طابق لكي يسكن فيه من ماله، الآن يريد أن يسجل البيت باسمه، أمي رافضة وتقول: ما بسجل لأحد في حياتي لأحد، أنا ما يعني، تقول إلى آخره. نريمان بارك الله فيك، قولي للوالدة أحسنتي وبارك الله فيك، ولا يجوز لهذا الولد أن يسطو على البيت ولا أن يعتدي على أصل ملكية البيت، ليس له الحق في هذا، ليس له الحق في هذا، هذا البيت للورثة، وكونه بنى فوق ما يعني أنه ملك البيت خلاص. فقول للوالدة أحسنتي، بعد وفاته إن شاء الله بعد عمر طويل ها المحكمة هي اللي تفصل في مثل هذا الأمر. سعدية من السعودية تقول: هل يجوز قراءة الأذكار والاستغفار وأنا أسمع محاضرات أو فتوى؟ سعدية نعم، الإنسان مثلا يستمع إلى محاضرة إلى فتوى إلى برنامج مثلا ويذكر الله ويستغفر، طيب ما في بأس ولله الحمد والمن. أم نورة من السعودية تقول: يعني زوجة زوجي قالت لي سر وقالت لي لا تقولي لأحد، وحلفتني وقتها وكنت صادقة معها وحلفت لها على رؤوس أولادي وأنا صادقة أني ما أقول سرها يوما، ومرت الأيام وانكشفت كشفتها لأن استغلتني وحصلت بيننا مشكلة وقلت سرها للناس، أبغى حل أو كفارة وإيش أعمل في يمين وأنا خايفة على عيالي من حلفي بهم. أم نورة من السعودية بارك الله فيك، أولا لا يجوز لك ولا لها ويحرم على كل مسلم أن يحلف بغير الله، أنت قلتي حلفتني برؤوس عيالي، هذا حرام ولا يجوز، كيف الواحد يحلف برأس عياله ولا رأس أبوه ولا رأس أمه، ها هذا ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. أنت الآن تحتاجين إلى توبة واستغفار من الحلف بغير الله، ما يجوز الإنسان يحلف لا بجبريل ولا بالنبي ولا بالصحابة ولا بأمهات المؤمنين ولا بالكعبة ولا، ما يجوز، ما يجوز الحلف إلا بالله، إلا بالله وحده ولا شريك له، أي حلف بغير الله حرام وشرك أصغر، نسأل الله العافية والسلام. الأمر الثاني إذا كنت حلفت قبلها بالله العظيم ثم أكدت هذا بالحلف برأس أولادك وثم أفشيت سرها، هذا حرام عليك، أنت خنت الأمانة، وكان الواجب عليك تحت أي ظرف حتى لو كان بينك وبينها مشكلة ما تكشفين سرها وتذيعين خبرها، هذه مشكلة بينك وبينها. المؤمن متى يظهر إيمانه في مثل هذه المواقف؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والعدل في القصد والفقر. بمعنى أن الإنسان يكون عادل في ساعة الغضب وساعة الرضا، أمين. فأنت ما يصلح يا أخت الفاضل، توبي إلى الله واستغفر الله، وما دام أنك يعني حلفتي لها بالله أنك كذا وتكفرين عن يمينك تطعمين 10 مساكين. أما إذا كنت حلفتي برأس عيالك، لا، هذا يمين باطل وغير منعقد ولا يترتب عليه أحكام، وإنما تحتاجين إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ماريا راشد من الإمارات تقول: أنا عندي أمي دائما تقول لي أني حقودة وحسودة وكلام جارح كثير لدرجة أني أتمنى أطلع من البيت، ويعني وذكرت أشياء كثيرة، تقول يعني أمي دائما تصلي وتصوم وتقرأ القرآن، تقول أنا ما أكره ولا أحقد عليها، بس هو اللي يعني على أخوي ذكرت، بس هو الذي كلمني بدون سبب إلى آخر. طبعا يا ماريا راشد بارك الله فيك، أنت ذكرت قصة والله مؤلمة مثل قصة الأخت التي قبل قليل. عموما جوابي لك مثل جوابي لها: الحمد لله اللي جعلك مظلومة ما جعلك ظالمة، الحمد لله اللي جعلك بارة ولم يجعلك عاقة، صلي والدتك، تلطفي معها، هذا قدرك أنك تبتلين بالوالدة، فلازم تصبرين، وأري الله عز وجل أنك بنت بارة وبنت مؤمنة، وأنك ما تضيعين بين عاصفة البغض وعاطفة الحب، وأنك متوازنة ولله الحمد. أدي الحق الذي للوالدة وفهميها. بالنسبة لأخيك تقولين والله لأن تفضل كل أحد علي وبالأخص ولد من أولادها، قولي لها أنا ما يجوز، الله حرم الظلم، وأنت يعني المفترض تكونين يعني الأم الرؤوم الحضن الدافئ للجميع، ما تميزين أحد على أحد لأن الله حرم ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أم محمد العمودي من السعودية تقول: أنا عندي ولدين وبنتين وعندي ذهب، أبغى أعطيه هبة لبناتي بعد مماتي بعد عمر طويل في طاعته ورضاه، هل يجوز ذلك؟ أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، لا، ما يجوز وحرام. كيف الآن تعطين البنات وتتركين العيال؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل وقد أعطى أحد أولاده النعمان بن بشير بن سعد، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: عندك أولاد غيره؟ قال: نعم. قال: أكلهم أعطيتهم؟ قال: لا. قال: أترضى أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وغضب، قال: لا تشهدني على جور يعني ظلم، قال: أشهد على هذا غيري، من غضب النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف يا أختي الفاضلة أم محمد العمودي، كيف الآن تميزين بين أولادك؟ هل هذا من العدل؟ هذا من الظلم، ما يجوز بارك الله فيك. إلا في حالة واحدة، تقولين لأولادك: أنا عندي ذهب وحاب أعطيه خواتكم، ترضون ولا لا؟ ولازم يفصحون ويبينون بحيث أنه لا يجاملونك، ما فيها مجاملة هذه، يقولوا لك والله نعم أو لا، نعم أو لا. أما قضية أنك الآن تقول والله. وبعدين بالمناسبة الوصية بعد الوفاة بالنسبة للورثة باطلة إلا أن يرضى الورثة، حتى لو وصيت الآن وبعدين إذا جاء بعد الوفاة يقسمون التركة، الوصية هذه ما تصرح للورثة، لا وصية لوارث إلا أن يرضى الورثة، وهذه مشكلة تدخلين فيها. فيا أخت الفاضل اتركي هذا الأمر وخلي الأمور طبيعية، وما تدرين من الذي يسبق الآخر، ما تدرين من الذي يسبق الآخر للدار الآخرة. إذا حبيتي في حياتك تعطين، أعطي الجميع، بيع الذهب وقسمي على عيالك وبناتك، للذكر مثل حظ الأنثيين. محمد خير من سوريا يقول: أنا وإخوتي نتقاسم ورثة أبي المتوفى، وعندنا أخت بنت ماتت قبل أبي وأمي 20 سنة، هل يتقاسمون الورثة معنا أو التركة معنا ويطلع لهم شيء، وكانت متزوجة وعندها أولاد؟ محمد خير من سوريا، بارك الله فيك ورحم الله أمواتك وأموات المسلمين. بالنسبة لأي ولد يموت قبل مورثه لا شيء له إلا على سبيل الاستحباب وعلى سبيل التفضل، هذا قول جماهير أهل العلم. هناك طبعا بعض الأقوال تبنتها كثير من المحاكم في الدول الإسلامية ما يسمى بالوصية الواجبة، قالوا يعطون بحدود الثلث أولاد المتوفى قبل والده، بنت ولا ولد، فأولاد أولاده قال يعطون الوصية الواجبة. طبعا أولاد البنت الأصل أنه ما يرثون لأنه محجوبين أصلا، وهم أصلا يعني لا يرثون في الأصل، لا يرثون في الأصل، لكن عموما أنتم وإذا كما قال تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمسكين فارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، عطوهم، اجمعوا لهم مبلغ وعطوهم وادعوا لهم وأيضا قولوا لهم كلام طيب. الحاج صبار من العراق يقول أنا حجيت ولله الحمد واعتمرت 5 مرات في شهر رمضان وملتزم في إحدى العمرات. يقول ذهبنا من مطار جدة إلى مطار سوريا وكان المطار مزدحم، ودخلت قافلة من دولة أخرى يقودها رجل ضخم، وكانت تقف أمامي امرأة كبيرة بالسن تقودها ابنتها، فقام هذا الرجل بدفعها فسقطت هي وابنتها على الأرض، فأخذتني العاطفة بهما وجررت الرجل من عقاله وأسقطت على الأرض فضربني بعقاله على رأسي، وبعدها حدثت بيننا مشاجرة بالأيدي، هل علينا ذنب في ذلك؟ الحاج صبار بارك الله فيك، أنت حجي ما شاء الله ومعتمر، كان الواجب عليك أنك تكون طبعا أكثر تماسكا وسيطرة على على أعصابك في مثل هذا الموقف، ما كان ينبغي لك أن تدخل في شجار، خاصة وأنك ذكرت أن رجل ضخم كبير الجثة، ها ضخم، ويعني كيف تواجه مثل هذا الضخم، وواضح أنها مع ضخامته ما هنا عقل، يعني بدليل أنه دفع العجوز وابنتها وألقاهما على أرض على الأرض. عموما أخي الفاضل حجك صحيح، عمرتك صحيحة، أنت محسن ومتفضل وأردت أنك يعني تنصر المرأة، لكن كان هناك طريقة أفضل أنك ما تستعمل يدك وإنما تلجأ إلى السلطات، تلجأ إلى السلطات وتخبرهم بالواقعة وهم يعني يتخذون الإجراءات الذي يستحقها مثل هذا النوع من البشر الغلاظ، غلاظ الأكباد وقسات والعياذ بالله، يعني ما عطف على هذه المرأة الكبيرة. عموما مع هذا قل أستغفر الله وأتوب إليه، ما يضرك شيء، قل أستغفر الله وأتوب إليه. أم عبد الله من أمريكا تقول يا شيخ أمي ماتت فجأة وأنا الآن يعني متحسرة ومقهورة عليها، يعني كنت بعيد من عندها أنا في الغربة سنوات، ويعني ذكرت طبعا يعني كلام وكذا، تقول يعني أسوي لها مثلا بعد ما ماتت سويت لها يعني صدقة للماء واعتمرت لها وشيء من هذا القبيل، يعني تريد يعني كلام حول هذه المسألة، تقول أنا خايف أني مقصر عليها في الدنيا. أم عبد الله من أمريكا بارك الله فيك، أولا الموت حق الله عز وجل جعله على العباد، نحن أموات أولاد أموات، نحن أموات أولاد أموات، فلما القلق ولما الحزن؟ وهل تعتقدين بأن الوالدة ستبقى طوال العمر؟ أنا أعرف مشاعر الولد والابن والبنت تجاه والديهم، لكن لابد أننا دائما نتوقع أي مفاجأة في حياتنا، يعني إذا كان الإنسان ما يستطيع يدفع الموت عن نفسه كيف يدفع عن غيره؟ لذلك الفاضل لا يدخل عليك الشيطان هذه المداخل، اشتغلي بالنافع لوالدتك، الدعاء والصدقة وحجي عنها واعتمري عنها ما دام أنك ذكرتي في السؤال بأنها ما حجت ولا اعتمرت، بارك الله فيك وأحسن الله عزائك وعظم الله أجرك. أم فارس من إيران تقول أختي مسوي لها عمل ووديناها إلى شيخ يقرأ عليها بس ما يعني صار شيء، وما تقول ما الأذكار التي ممكن تقرأها؟ أم فارس بارك الله فيك، بالنسبة لأختك تقرأ سورة البقرة باستمرار، تقرأ سورة الفاتحة، آية الكرسي، طبعا القواقل الثلاثة قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، هذه حقيقة من الـ 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 الأمور المهمة وتواظب عليها وتتوكل على الله وبإذن الله يشفيها ربي سبحانه وتعالى. أبو زياد من ليبيا يقول كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، هل يكفي أن نقول اللهم صلي وسلم عليه أم نأتي بالصلاة الإبراهيمية؟ أبو زياد بارك الله فيك، يقول الله عز وجل
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد، نقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، ها نأتي بالصلاة الإبراهيمية، الأمر واسع في هذا ولله الحمد والمن. ويجزئ في ذلك أن تقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يكفي ولله الحمد والمن. أم محمد من عجمان، يا أم محمد بارك الله فيك، قصتك طويلة وذكرت حقيقة حالة الرضاع. طبعا أم محمد ذكرت يعني سؤال طويل جدا فيه لخبطة في مسألة الرضاع. أنصحك يا أختي أم محمد تروحي للمحكمة الشرعية عندكم وتقولي والله الوضع الحالي كيت وكيت وكيت، أنت مثل ما ذكرتي رضعتي ابن بنتك ورضعتي ابن بنت ابنك الثاني، وشغلة طويلة يعني، وكما أن تقول بنتي تقول أرضعت بنت أخيها، حقيقة شبكة متشابكة يعني صعب تفكيكها. ولذلك أختي محمد روح المحكمة عندكم في عجمان المحكمة الشرعية، اجلس عند القاضي واكتب هذه كله ويبين لك من يحرم ومن يحل بارك الله فيك. الأخت ليلى من أمريكا تقول يعني تسأل عن قول الله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، تقول هل مقصود بهذا التبذير؟ أختي ليلى من أمريكا بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الآية الكريمة استشهد بها النبي عليه الصلاة والسلام لموقف حصل معه. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج مرة أو يوما من بيتي فوجد أبا بكر وعمر فقال ما الذي أخرجكما؟ قالوا الجوع. قال الجوع يا رسول الله؟ قال أنا والله أخرجني الجوع. فذهب إلى أحد الأنصار رضي الله عنه فلما رآهما فرح فرحا عظيما وشديدا، الضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، فجاءت لهما بالتمر والبسر ثم أخذ السكين فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إياك والحلوب، يعني لا تذبح الشاة الحلوب، فذبح لهما عناق يعني مثل ما يقولون تيس صغير وأكلا. فلما انتهى من الأكل قال النبي عليه الصلاة والسلام لتسألن يومئذ عن النعيم. فدل هذا على أن المقصود أن كل نعيم يمر على الإنسان سيسأل عنه يوم القيامة. أما التبذير فهذه عقوبة، هذه ذنب، هذا الذنب يترتب عليه عقوبة، التبذير معصية. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وأما النعيم لا، الجوارح السمع والبصر والفؤاد والأعضاء هذا نعيم، هذه من نعيم من نعمة الله عز وجل تسأل. السكن البيت هذه من نعمة الله عز وجل تسأل عنه. السيارة وسيلة النقل تسأل. الطعام والأكل هذا كله مما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة. خميس من سلطنة عمان يقول ينزل راتبي في بنك تجاري وأحيانا يتم إيداع مبلغ من البنك نفسي وليس من جهة عملي، هل هذا المبلغ حلال أو حرام؟ وإذا حرام كيف أتصرف؟ خميس بارك الله فيك، الواجب عليك أنك تذهب إلى المصرف وتسألهم تقول من وين هذه الزيادة؟ فإذا قالوا لك والله لأنك وضعت راتبك عندنا نعطيك فائدة، هذه ربا ومكسب خبيث وحرام ولا يجوز لك. أما إذا قالوا لا أنت يا خميس أصلا وقعت معنا عقد على أن نشغل فلوسك بالحلال في نشاطات تجارية مباحة، يكون هذا يعني مضاربة. أما إذا أنت ما تدري لا ما تأخذ هذا بارك الله فيك. فهيمة من عمان تقول يا شيخ أختي في يوم الأيام كانت في حالة غضب وهي ما تتذكر أنها كانت حالفة أو لا على نيتها، على أساس ما تأخذها على أو على بنتها أن ما تأخذها على بيت أهلها من خلال أسبوع، وفي نفس اليوم أخذتها معها وتقول ما أتذكر أن أنا حلفت أم لا. أختي فهيمة قولي لها يعني اليقين لا يزول بالشك، ما دام أنها شاكة وما تذكر أنها حلفت، الأصل أنها ما حلفت، ما عليها شيء في مثل هذه الحالة. تقول والله أنا في وسواس شاكة بهذا الأمر، خليها تطعم 10 مساكين، خليها تطعم 10 مساكين، ولكن الأصل ما عليها شيء. أبو ناصر أيضا من عمان يقول الوالد أفطر يوم في رمضان بسبب مرض واستمر به المرض حتى توفاه الله، ووصى زوجته تصوم عنه ذلك اليوم، هل تصوم؟ أخوي أبو ناصر لا ما تصوم. الإنسان إذا أفطر في رمضان بسبب المرض واتصل المرض بالوفاة ما عليه صوم ولا على أولياء صوم، وخبرهم بهذا بارك الله فيك. ابن عباس من العراق يقول إخوان زوجتي اتهموها في عرضها وقاطعوها وحرموا عليها رؤية والدتها، وهي كانت علاقتها جيدة معاهم سابقا وذهبت لرؤية والدتها طردوها والآن لا تستطيع رؤيتها، فقط اتصال بالهاتف، هل عليها ذنب؟ يا ابن عباس من العراق، لا ما عليها ذنب، الذنب على أخوانها، هي ما عليها ذنب، هي ما قصدت هذا، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم، هي ما تعمدت ولا تحب هذا الشيء، هي تريد صلة والدتها وإخوانها، هم الآن الذين تحت مظلة اللعنة والإثم والسخط، سخط الله عز وجل. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، هم الذين الآن والعياذ بالله منغمسين في الإثم. ولذلك اذكرهم، وخلي الوالدة تقول لوالدتها ذكريهم بأنهم الآن في يعيشون تحت لعنة الله وسخط الله وغضب الله، لأنهم قطاع رحم والعياذ بالله، والله عز وجل بيعجل العقوبة لقاطع الرحم في الدنيا قبل يوم القيامة. أم وهيب من اليمن تقول: كنت حامل بولد ورحت أكثر من 8 مستشفيات، والأطباء يقولون الولد مشوه، الأرجل صغار، الرأس كبير، القلب مشوه، يعني مش طبيعي. وبعدين عملت عملية قيصرية وأخرجت الطفل، قد كان في الشهر 8، زوجي الذي أصر على إخراج الطفل، الحين ماذا نعمل؟ قلبي يتقطع على الولد، وأيضا زوجي ندم. يا أختي أم وهيب، أنتم قتلتم نفس والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. طبيعي جدا أن قلبك يتقطع وتحترقين حزنا وألما، هذا اعتداء والعياذ بالله على نسمة الله عز وجل منحها حق الحياة. كيف تعتدين عليه 8 أشهر؟ كيف تعتدين على جنين 8 أشهر؟ هذا لا يجوز وحرام. ولذلك أختي الفاضلة أنصحك تذهبين إلى قاضي شرعي عندك وتشرحين للحالة وتبينين له، يسألك أنت جاهلة، أغرر بك مثلا، شيء من هذا القبيل. لابد أن تذهبي إلى قاضي شرعي عندك وتسألين مثل هذه المسائل. أمة الله من العراق تقول: أنا تخرجت من الجامعة وكل سنة يأخذون صور لكل المرحلة مع العميد وبقية الدكاترة للذكرى، والجامعات عندنا مختلطة، هل علي إثم إذا أخذت صورة معهم؟ وفي سؤال آخر حقيقة مشابه لهذا، ذكرت أيضا أظنها الأخت بأن تبين بأن ساقها كان مكشوف. يا أختي أمة الله، أولا أخذ الصور ليس فريضة وليس لازم ولا أمر واجب، ولذلك ما كان في داعي أنك يعني تأخذين صور مختلطة مع الآخرين وما تدري ما هي العواقب فيما بعد. فالمرأة ما تصور مع الرجال، كيف تصور مع الرجال؟ كيف تصور مع الرجال صور ذكرى وسيحتفظ كل شخص بهذه الصورة؟ أو تعلمين، ويمكن الواحد لما ينظر في أحوال الناس يعرف بأن هناك أهل شر ممكن يستعملون هذه الصورة استعمال سيء يأثرون على حياتك الزوجية مستقبلا. فأنت أطلبي أختي الفاضلة من الجامعة أنها تشيل هذه الصورة أو تحذف صورتك، هذا الأصل. الأصل ما يجوز. أنت تقولين أن سألتيني عن حكم ذلك، ما يجوز. كيف تصورين مع رجال أجانب ومع شباب أجانب ما يمتون لك بصلة وصورتك تنتشر في كل مكان؟ لا، ما يليق هذا. استغفر الله وتوب إلى الله واسأل الله عز وجل أن يجعل العواقب حميدة. قل: يا رب اللهم استرنا في الدنيا واسترنا يوم القيامة. أبو وائل من الفجيرة يقول: سلمت بعد الركعة الثانية من صلاة رباعية ولم أتكلم ولا كلمة ثم أكملت الصلاة، هل يلزمني سجود السهو؟ وإن لزم فهو قبل التسليم أو بعد التسليم؟ أبو وائل، أنت الآن تقول سلمت من ركعتين ثم أكملت الصلاة وما تكلمت، فعلت الصحيح ولله الحمد، بقي عليك سجود السهو. وسجود السهو في مثل هذه الصورة يكون قبل السلام، سجود السهو في مثل هذه الصورة يكون قبل السلام، ولو سجدت بعد السلام ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم فارس من الأردن تقول: أختي تأخذ مني كلام وتنقل للناس وتحسد وما يتمنون لنا الخير، وعادت مرات تنقل الكلام إلى امرأة من أقاربي، والمرأة تقول: لماذا تتكلمين على أهلي؟ ماذا أفعل؟ أم فارس بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا يجب عليك أن تنصحي أختك هذه بأن تتقي الله وأن لا تكون نمامة. فالله جل وعلا قال: ويل لكل همزة لمزة، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. فالنميمة من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. وبعدين ما دام أنك لك تجربة معها تنقل لك الكلام، إذا جاءت ودخلت عليك ردي لها السلام بس، وإذا تكلمت معاك أصمتي، وستسألك ليش ما تتكلمين معايا، تقولي لها لأنك أنت غير ثقة، أنت الكلام اللي أتكلم معاك تنقلي للناس وسببتي لي مشاكل، ولذلك لك حق الدخول علي، أحترمك وأقدم لك الضيافة وسأصمت، أتفرج عليك فقط، ما أسوي أي شيء، أرد السلام فقط، لأنك امرأة غير أمينة، امرأة غير ثقة، امرأة تنقلين الكلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة نمام. والله لو كل إنسان تعامل مع النمام بمثل هذه الطريقة ما بقي نمام على وجه الأرض، وما بقي إنسان ينقل الكلام يأخذ راحته بمثل هذه الطريقة. الأخت أم سارة من سوريا تقول يعني أنا ما أحس أنه ينزل معي إفرازات، لكن من باب الأطمئنان أستعمل المنديل وأرى بأن هناك نقط، لكن تقول ما أتوضأ من جديد، أصلي مباشرة، ويعني ذكرت يعني أسئلة حول هذا. أم سارة بارك الله فيك، خذي قاعدة مني، أي شيء يخرج من القبل أو الدبر حتى لو كان طاهرا فإن الوضوء ينتقض، حتى لو كان طاهرا، أي إفراز يخرج من قبل المرأة سواء كان طاهرا أو نجسا هذا ينقض الوضوء، لازم تتوضئي من جديد بارك الله فيك. رقية محمد صالح من الإمارات تقول في رمضان الماضي أفطرت والدتي عددا من الأيام، حيث إنها عانت من ثقل في الرأس وتعبت، فكانت تفطر وتطعم، هل عليها قضاء تلك الأيام وقد بلغت 80 عاما، ولا ندري إن كانت ستطيق القضاء أم لا؟ رقية بارك الله فيك، يقول الله عز وجل فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولذلك الإنسان إذا أفطر بسبب المرض في رمضان يقضي ولا يطعم. الوالدة أطعمت، كيف تطعم؟ ما يحق لها تطعم إلا في حالة واحدة، إذا عجزت عجزا كاملا عن الصيام خلاص ما تستطيع تنتقل الإطعام، نبهيها على هذا بارك الله فيك. الأخت أم عبيدة من تركيا بارك الله فيها تقول يعني زوجي عنده سيارة صغيرة أعطاها لأخيه كي يستفيد منها ويفيد أمه، أصبح يعمل عليها 7 سنوات، الآن مضطرين لبيعها لأن زوجي لا يعمل منذ 6 أشهر، وهو كبير في العمر ولديه نقص في السمع 83%، ولازم سماعة، ولكن أمه لا تريد أن يبيعها إلى آخر ما ذكرت. طبعا يقول هو يخاف من غضب والدته وهو مريض الآن، ماذا يعمل؟ أم عبيدة بارك الله فيك، قولي لزوجك أولا يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ما دام أن هذه السيارة تدر أرباح وأخوه يقوم بالإنفاق على والدته وعلى بقية إخوانه، وإذا يعني احتسب الأجر سيرزقه الله من حيث لا يحتسب بإذن الله بإذن الله. الأمر الثاني إذا والله اضطر إلى شراء السماعة يحاول يقنع والدته، إذا ما اقتنعت هناك جهات ممكن أنها ترعى زوجك في قضية شراء السماعة له، وسيفتح الله عز وجل عليه أبواب ولا يغلق هذا الباب، لأن هذا باب عظيم. لما أعطى السيارة لأخيه وأصبح يشتغل عليها وتدر أرباح وأصبح كفاية، هذا باب خير، يعني أجر لزوجك عظيم جدا سيجده يوم القيامة، ولذلك ممكن أنه يلجأ إلى جمعيات مثلا أو جهات حتى لو كان خارج الدولة، ممكن أنه بإذن الله تعالى يوفروا له السماعة. أم سبا من العراق تقول هل إذا كان المبلغ المتجمع مر عليه عام وتمت الزكاة عنه أيضا مر عليه عام الثاني يجب إخراج الزكاة، ولا يكفي إخراج الزكاة مرة واحدة؟ أم سبا بارك الله فيك، لا ما يكفي إخراج الزكاة مرة واحدة، وإنما كلما حال الحول على هذا المبلغ الذي بلغ النصاب تجب الزكاة فيه، كلما حال الحول على هذا المبلغ الذي بلغ النصاب تجب الزكاة فيه. بارك الله فيك ورضي عنك. وقت البرنامج انتهى، لكن الأسئلة ما انتهت كثيرة، موعدي إن شاء الله معكم غدا بحول الله تعالى وقوته للإجابة على ما تبقى من الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.